بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر الصائمين القائمين، أسأل الله بمنه وكرمه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد تكلمنا في مجلس ماض عن نوع من أنواع المفطرات، وهي المفطرات المعنوية، وهي ما عبرنا عنها بتلك الأمور التي تسرق أجور الصائم من تلك المنكرات أو بعض المعاصي والسيئات التي قد يرتكبها بعض الصوام، فتكون سببا في سرقة أجره وثوابه. وهذه الدقائق نقضيها مع النوع الثاني من أنواع المفطرات، وهي المفطرات الحسية. هناك مفطرات يجب على الصائم أن يجتنبها، وهي أنواع مختلفة ومتعددة. منها مفطر الأكل والشرب، وهذا أمر معلوم لدى الجميع، فالأكل والشرب مفطران للصائم، والأكل هو كل جامد وصل إلى المعدة، وأما الشرب فهو كل سائل وصل إلى المعدة. ودل على هذا قوله عز وجل في البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكل من تعمد الأكل والشرب فإنه يعتبر مفطرا، ولا يجوز له أن يتعمد هذا الفعل. وذكر العلماء مثله من نوى وعزم على الإفطار وإن لم يتناول شيئا. فلو وجد صائم قال: أنا مفطر، أنا لن أصوم اليوم، وكان هذا عبارة عن عزم حصل في قلبه، فإنه يعتبر أيضا مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فدل ذلك على أن شرط الصيام هو وجود النية، وهي نية الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويدخل في هذا المفطر وهو الأكل والشرب ما يقوم مقامه من الإبر المغذية. فالإبر المغذية الجلوكوز، فلو حصل أن شخصا احتاج لها وأخذها في نهار رمضان فإنه يكون مفطرا، لأن الجلوكوز عبارة عن مادة مغذية تصل إلى الجوف والأمعاء فتنفع الجسم والبدن، فيكون حكم وحكم إيش؟ الأكل والشرب، فلو تعاطاها الإنسان فإنه يكون مفطرا. من مفطرات أيضا القيء، أكرمكم الله. القيء، والقيء هو عبارة عن تلك المادة التي استحالت في المعدة، هو أكل وشرب لكنه استحال في المعدة فأصبح مادة فاسدة منتنة، أكرمكم الله. فهذا القيء إذا خرج من الجوف له حالتان: الحالة الأولى أن يخرج بدون اختيار، بدون اختيار من الصائم، فهذا صومه صحيح ويتم صومه. والحالة الثانية أنه يتعمد إخراج القيء، يتعمد إما بإدخال أصبعه، أو أنه ينظر إلى شيء كريه، أو أنه يشم رائحة كريهة، فكل سبب لتعمد إخراج القيء يعتبر مفطرا للصائم. دل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء. إيش معنى ذرعه؟ أي غلبه وسبقه. من ذرعه القيء فلا إقضاء عليه، ومن استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي. هذه فيه مناسبة يعني واضحة، أن الناس بلاؤهم من المعدة، بلاؤهم في المعدة، والمعدة بيت الدار. ولذلك تجد أكثر ما يحصل للصائمين في نهار رمضان حصوله ما يتعلق بمعدتهم، وذلك من وجود كثرة يعني الاختناف فيما يدخل البطن، ما في اتباع لنظام غذائي، إنما هي فوضى، فوضى في الأكل، يدخل نشويات على سكريات على بروتينيات فيحدث في المعدة اضطراب. ربما كل العيادات في رمضان مغلقة إلا عيادة الباطنية، فالناس عليها زرافات ووحدانة، هذا كله من الأخطاء. والمنبغي حينئذ الانضباط في الأكل والشرب. ومن فطرات أيضا الحيض والنفاس، وهذا خاص بالنساء، خاص بالنساء. فالمرأة متى ما رأت دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. وهناك فرق بين أن تجد آلام الحيض وبين أن ترى الحيضة، لأن كثير من النساء يأتيها ألم الحيض، ألم البطن وألم الحوض، فما دام أن الدم لم يخرج فصومها صحيح، وإذا رأته بعد الغروب فصومها صحيح، لكن لو رأته قبل الغروب فصومها باطل، أي صحيح. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ قالوا بلى. قال: فذاك نقصان دينها. وجاءت امرأة لأم عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أماه، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ كلاهما ركن، الصلاة ركن والصوم ركن، فكأنها اشتشكلت، ما بال الحائض لا تقضي الصوم، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية هذه قرية منسوبة، الحرورية منسوبة إلى حروراء، هذه قرية بجانب قريبة من الكوفة في العراق، وكان قد خرج فيها رأي الخوارج. الخوارج هم ممن يوجبون على المرأة قضاء الصوم وقضاء الصلاة. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لا يا أمه، وإنما أسأل. فمذقت أم عائشة عنها، هل قالت لأن الحيض يعني الصوم يقل في السنة وهو شهر وبالتالي لا تقضي، ولأن الصلاة يكثر دورانها فتقضي؟ لا والله، ما أجابت بهذه العلة وإن كانت هي علة مقبولة. قالت: لا. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالعلة في النص، نص الشرعي: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا المؤمن إذا سمع قال الله ورسوله فعليه السمع والطاعة، فمن الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة، هكذا المؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن المفطرات أيضا الجماع، وهو الوطئ، سواء كان هذا الوطئ عن حلال أو عن حرام والعياذ بالله. فإذا حصل الوطئ والجماع وهذا من أكبر المفطرات، ترتب على حصول هذا الجماع أربعة أحكام احفظوها: كل من حصل منه الجماع في نهار رمضان ترتبت عليه أحكام أربعة: الأول فسد صومه ووجب عليه قضاؤه وعليه التوبة لحصول التقصير والذنب وعليه كفارة مغلظة. وعليه كفارة المغلظة، ما هي كفارة مغلظة؟ عتق رقبة. فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أباح للصوام في آية عظيمة أن يأتوا حرثهم في ليل رمضان، فقال عز وجل مبين ووضح: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالله عز وجل قد أرشد المؤمنين إلى أن يأتي الواحد منهم ما أباحه الله له في نهار رمضان، حتى لا يأتي الشيطان يلعب برأسه في نهار رمضان. ومع الأسف كثر دوران وقوع الرجال النساء في نهار رمضان، ولا أدري والله هل هو قلة تقوى من الله عز وجل، هل هو أو هو رؤية القنوات والفضائيات في نهار رمضان، أو هو الوقوع على مواقع النت وغيرها، الله أعلم. أسباب كثيرة، لكن حصل من الناس قلة تقوى وعدم مراعاة حدود الله عز وجل. فكل من وضع في نهار رمضان وجبت عليها الكفارة. وهل هذه الكفارة خاصة بجماع واحد، أو لو تكرر فعليه كفارة واحدة، أو تتكرر بعدد وقوع المعاصي؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم، والذي يظهر العلم عند الله أن كل يوم عبادة مستقلة بذاته، فلو وطئ في يومين وجبت عليه كفارتان، وفي ثلاثة أيام ثلاثة كفارات بعددهن. والأمر خطير، والأمر خطير تتعلق بذمة الصائم مثل هذا الأمر. قد يدعي البعض فيقول والله، كم سمعنا يقول والله لو كنت أعلم أن علي هذه الكفارة لما وقعت على امرأتي. نقول هل تدري بأن هذا مفسد؟ يقول نعم. قلنا يكفي، وإن لم تعلم الكفارة، وإن لم تعلم الكفارة. دل على هذا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تعتق 60، أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فاجلس. سبحان الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس. وإذ يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق زنبيل فيه تمر، قال خذه وتصدق به على الفقراء. فقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيت. قال خذه فأطعم أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال فخذه فأطعم أهلك. فهذا رجل حصل من هذا التقصير رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا جاء تائبا صادقا يريد أن يخرج من تبعة هذا الأمر، فجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فهذا حكم مثل هذا الأمر. وأما إنزال الماء، إنزال الماء بدون جماع، إنزال الماء بدون جماع، فهذا يبطل الصوم، يبطل الصوم وعليه كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالاستمناء مفسد للصوم، كل من استمنى وخرج ماؤه فهو قد تسبب في إبطال صومه وعليه القضاء، وعليه القضاء والتوبة. وأما لو حصل منه نزول المذي لوجود شهوة أو لذة، فهذا يجرح الصوم وينقص الأجر، لكن لا يبطل الصوم. هذا هو الحكم المتعلق بهذه الأمور. ومن المفسدات أيضا للصوم من الأمور المعاصرة غسيل الكلى. نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين، نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين. كل من أصيب بفشل كلوي واحتاج إلى أن يعمل في النهار، طبعا أصل له أن نقول في الليل، الغسيل في الليل، لكن لو احتاج له في النهار فسألنا الأطباء قالوا الغسيل على نوعين، هناك غسيل عبارة عن فلترة فقط، يؤخذ الدم ويرجع مرة ثانية منقا. فالفلترة هذه لا تتسبب في الفطر والصوم معها صحيح، لكن لو خرج الدم ووضعت معه مواد غذائية ورجع مرة أخرى فهذا مفسد للصوم، مفسد للصوم، ويفطر الإنسان ويقضي يوم مكانه، لظاهر قوله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن فطرته أيضا معاصرة ما يتعلق بالمنظار، والأصل في أن نقول أيضا في الليل، لكن لو كان موعده بالنهار فنقول المنظار على نوعين، هناك منظار استكشافي فقط يدخل في الجلد إلى داخل الجوف ويستكشف نوع المرض دون أن يكون معه أي شيء آخر، فهذا لا يفطر أيضا، هذا لا يفطر. أما لو دخل مع المنظار، دخل معه مواد غذائية وعلاجية، فإن هذا يتسبب في الفطر. فلو دخل مع المنظار مواد غذائية وعلاجية فهذا مفطر، وعليه أن يقضي يوما مكانه. أيضا من فطرات الحجامة، يظهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية فقالوا إنه لو احتجم وهو صائم فصومه صحيح، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه منسوخ، لأنه جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وأتم صيامه. والذي يظهر والعلم عند الله أن الحجامة إذا أضعفت البدن، أضعفت البدن، فالقول بالفطر بها أقوى. وأما إذا احتجم الإنسان وهو صائم ولكنه لا زال في عافية وقوته فصومه صحيح. وهذا أخذ به جمع من الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ورجحه الشيخ الشوكاني في نيل الأوطار، وهذا قول قوي. ومثل الحجامة التبرع بالدم، التبرع بالدم سي سي هذا 500، فحينئذ لو أن إنسان احتاج إلى تبرع دم في نهر رمضان فنقول هذا المتبرع إن كان متعود على التبرع وجسمه لم يضعف لماذا بالتبرع فنقول صومه صحيح. وأما إذا ضعف واحتاج إلى أن يعوض بالسوائل أو بعلاج فنقول خذ برخصة الله وأفطر، يفطر بوجود الضعف الذي تسبب في حصول الحجامة في بدنه. وأما تحليل الدم كما تقدم معنا لا حرج فيه إن شاء الله. هذه بعض المفطرات في هذه الدقائق التي أخذناها. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لصالح القول والعمل.